السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إن شاء الله نستكمل معا قراءة تفسير سورة الممتحنة من تفسير الشيخ السعدي رحمه الله. وقول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يقول الشيخ حفظه الله أو رحمه الله: أي لا ينهاكم الله عن البر والصلة والمكافأة بالمعروف والقسط للمشركين من أقاربكم وغيرهم، وهذا حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم، فليس عليكم جناح أن تصلوهم، فإن صلتهم في هذه الحالة لا محذور فيها ولا مفسدة. والآية معناها: لا ينهاكم الله عن الكفار أو الكافرين الذين لم يقاتلوكم في الدين، أي الذين لم يقاتلوكم لأجل دينكم، يعني لم ينتصبوا لعداوتكم في الدين، ولم يخرجوكم من دياركم، أي لم يتسببوا في التضييق عليكم أو في إخراجكم من دياركم لعداوتهم لكم أو لعداوتهم لكم على دينكم. لا ينهاكم أن تبروهم، أي لا ينهاكم أن تقدموا إليهم أوجه البر، والبر اسم جامع لجميع أوجه الخير. فلا ينهاكم كما قال الشيخ مثلا عن الصلة، إذا كان هناك صلة بينكم وبينهم كأن يكونوا مثلا من أقاربكم أن تصلوهم، أو تكافئوهم بالمعروف فإذا كافئوكم أن تردوا إليهم ذلك المعروف، أو تكافئوهم ابتداء، وأن تقسطوا إليهم أي أن تعدلوا معهم فلا تظلموهم، إما من أقاربكم أو من غيركم. وهذا كما قلنا أو كما دلت الآية بشرط ألا يكونوا قاتلوكم في الدين، أي انتصبوا لعداوتكم لأجل دينكم. هذه الآية ورد يعني في سرد نزولها أقوال، ولعل هذه الأقوال يعني تفسر يعني معنى الآية أو يعني أوجه المعاني التي قد تحملها هذه الآية. مثلا ورد أو قيل أنها نزلت بسبب أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قتيلة بنت عبد العزة، وكانت يعني تحت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذه المرأة يعني ظلت على كفرها، وهاجر أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني طلقها. ثم جاءت في عدة الحديبية تصل أو تزور ابنتها أسماء، لأن معلومة أن أسماء بنت أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر يعني كل واحدة منهن لها أم مختلفة، فأم عائشة رضي الله عنها هي أم الرومان، وهي قد أسلمت وهجرت مع أبي بكر رضي الله عنه. أما أم أسماء فهي قتيلة لم تهاجر وظلت على كفرها. ففي صلح الحديبية جاءت لابنتها أسماء ومعها هدايا من أقط وسمن، يعني تريد أن يعني تبر أو أن تصل ابنتها، فأبت أسماء حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية. هكذا قال بعض أهل العلم أن هذا في شأن قتيلة. وكما قلنا قبل ذلك أن العبرة طبعا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني حتى وإن كان السبب النزول هو هذه المرأة فهذا عام، فهذا أمر عام، أو يعني العبرة بعموم اللفظ. قيل أنها نزلت في بعض الأقوام الذين كانوا على عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا معلوم قال أنها نزلت في خزاعة وبني مدلج، كانوا على عهدهم مع النبي واحترموا هذا العهد ويعني وداموا على الوفاء به، فنزلت هذه الآية تقول لا جناح عليكم أن تبروا هؤلاء الذين حافظوا على الوفاء بالعهد. قيل أنها نزلت في النساء والصبيان، لأن النساء والصبيان من الكفار لا يقاتلون وليسوا مظنة قتال. ويعني كل هذه الأقوال، فالراجح أنها عامة في جميع الكفار، الراجح أنها عامة في جميع الكفار. ويكون الضابط هو أن الله عز وجل لا ينهانا عن صلة هؤلاء الكفار سواء كانوا من قرابتنا أو غيرهم، ولكن بشرط هؤلاء أن يكون هؤلاء لم يقاتلونا في الدين، ولم ينتصبوا لعداوتنا لأجل ديننا، ولم يخرجوا المسلمين من ديارهم، فهنا لا بأس من برهم والقسط معهم والعدل معهم. قال الشيخ السعدي: وهذا نظير قول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ووجه الشبه بين هذه الآية وآية لقمان يعني أن الله عز وجل يقول رغم أن الأبوان يعني رغم أن الأبوين مشركان إلا أن الولد عليه أن يصاحبهما في الدنيا معروفا، يصاحبها في الدنيا معروفا، فهذا لا يمنع من أن يصاحبها في الدنيا معروفا ولا يطيعهما في شأن ما أراد من حمله على الشرك. قال أجل: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، أي قاتلوكم لأجل دينكم عداوة لدين الله عز وجل ولمن قام به، وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، أي أخرجوكم بأنفسهم وعاونوا غيرهم على إخراجكم، تولوا غيرهم من الكفار على إخراجكم، فهؤلاء مصرون على عداوتكم ومصرون على موالاة عدوكم لإيقاع الضرر بكم. أن تولوهم أي ينهاكم الله على أن تولوهم، أي أن تحبوهم وتناصروهم بالقول والفعل. وأما بركم وإحسانكم الذي ليس بتول للمشركين فلم ينهاكم الله عنه، يعني معنى الآية أن الله عز وجل إننا ينهانا عن موالاة الذين عادونا لأجل الدين، ووصل من عداوتهم أنهم يقاتلوننا على الدين أو يقاتلوننا لأننا مسلمون، بل ويظاهرون أعداءنا على إخراجنا، فهؤلاء المصرون والذين اتصبوا على عداوتنا لأجل ديننا وعلى عداوتنا وعلى عداوة الدين، فهؤلاء يحرم على المسلمين توليهم بالمحبة والنصرة بالقول والفعل. قول الله عز وجل أن تولوهم، ولم يقل مثلا إنما ينهاكم الله عن الذين لم يقاتل، إنما ينهاكم الله أن تبروهم مثلا، قالت الأولى لا ينهاكم أن تبروهم، وقالت الثانية إننا ينهاكم أن تولوهم، فدل هذا على أن البر، على أن البر، والبر يعني أمر أعم من التولي، أو أن البر يعني غير التولي، معنى البر غير معنى التولي، البر كما قلنا اسم جامع لأنواع المعروف، أما التولي فمعناها المناصرة، معناها الحب، الحب القلبي والميل القلبي والنصرة بالقول والفعل، فهذا هو المنهي عنه، مناط النهي هنا على التولي. فقوله عز وجل ينهاكم أن تولوهم معناه أنه لا ينهى أيضا عن بر حتى المحاربين، عن بر حتى المحاربين. لذلك الشيخ سعد بيقول: وأما بركم وإحسانكم، أي حتى لهؤلاء المحاربين الذين أخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم، حتى بر هؤلاء لم ينهاكم الله عنه، بل ذلك داخل في عموم الأمر بالإحسان إلى الأقارب وغيرهم من الآدميين. يعني ربما يكون بعض الطوائف المعادية للإسلام والمسلمين، لكن مثلا هناك يعني المسلم له أقارب هناك، والده أعمامه، وهم محاربون، فلا بأس أن يبرهم، لا بأس أن يبرهم مع أنهم منتصبون للعداوة، ولكن يحرم عليه أن يتولاهم، يحرم أن يناصرهم على دينه، يحرم أن يدلهم على عورات المسلمين، يحرم أن يمدهم بالقوة والسلاح والكراع والعدة والعتاد، يحرم أن يكون جاسوسا لهم على المسلمين، أن ينصرهم على المسلمين. هذا هو وجه النهي. مناط النهي هنا هو على التولي، أي على النصرة والمحبة. أما حتى البر والإحسان، فحتى المحاربين أيضا يجوز برهم وإحسانهم. قال الإمام الطبري ردا على بعض يعني العلماء الذين دعوا النسخ في هذه الآية، قال هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة، قال لا وجه لادعاء النسخ، لأن بر المؤمنين للمحاربين سواء كانوا قرابة أو غير قرابة غير محرم، إذا لم يكن في ذلك تقوية لهم على الحرب بكراع أو سلاح، أو دلالة لهم على عورة أهل الإسلام. ويدل على ذلك حديث أسماء أمها الذي سبق. إذا هذا هاتان الآيتان يعني نرجو أن يكون فيهما وضوح. وكان بعض الإخوة يسأل يعني ما الفارق بين آية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، وبين أول السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. نقول أن وجه الخلاف بين أول السورة وبين آية لا ينهاكم الله أن السورة في الأول الآية نفسها تتحدث عن أقوام قال الله جل عنهم يخرجون الرسول وإياكم، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، يعني هم أخرجوكم وانتصبوا لعدوتكم لأجل إيمانكم بالله ربكم، فهؤلاء هم الذين نهانا الله جل أن نتخذهم أولياء، وهؤلاء أيضا هم الذين نهانا الله جل في الآية الثانية إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، نهانا عن توليهم. أما الذين لم ينتصبوا لعداوتنا ولم يعادونا لديننا فلا بأس من برهم ولا بأس من الإحسان إليهم والعدل معهم، بل وكذلك هؤلاء المحاربون وجه النهي فقط أن نتولاهم، وأما البر أيضا المحاربين أو الإحسان إليهم فلا بأس به ما دام ذلك ليس فيه يعني تقوية لهم على المسلمين أو دلالة لهم على عورات المسلمين. قال عز وجل ومن يتولهم منكم، أي ومن يقع في هذا التولي المحرم لأعداء الله وأعداء الإسلام، فأولئك هم الظالمون. وذلك الظلم كما قال الشيخ السعدي يكون بحسب التولي، يعني أن موالاة الكافرين موالاة الكافرين هذا ظلم، ولكن هذا الظلم هل يخرج من الملة أو لا يخرج من الملة؟ يقال إذا كان يقول ربنا تبارك وتعالى بعدها في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن إن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. كان صلح الحديبية صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين على أن من جاء منهم إلى المسلمين مسلما يرد إلى المشركين، وكان هذا اللفظ لفظا عاما، أن من جاء من المشركين إلى المسلمين مسلما فإن المسلمين عليهم أن يردوا ذلك إلى الكفار. فكان هذا لفظا عاما مطلقا غير محدد فيه هل هو يقصد به الرجال والنساء أم الرجال فقط دون النساء، أو يقال أنه لفظ عام يعني يصلح أن يدخل فيه الرجال والنساء. أما الرجال فإن الله عز وجل لم ينه رسوله عن ردهم إلى المشركين، يعني أقر الله عز وجل هذا الشرط على الرجال، وذلك وفاء بالشرط وتتميما للصلح الذي هو من أكبر المصالح، والرجل يعني يصبر ويحتسب نظير يعني الوفاء بالشرط وتتميم الصلح الذي هو مصلحة كبرى للمسلمين، سماه الله جل فتحا مبينا، إن فتحناك فتحا مبينا، القول جمهور العلماء أنه صلح الحديبية. أما النساء فيختلفن عن الرجال، لأن النساء يعني يعني هناك مسألة الفروج والحفظ والحفاظ على أعراضهن من أن يعني يقع فيها المشركين، يقع فيها المشركون. وأيضا النساء أرق قلوبا وأسرع تقلبا من الرجال، يعني ممكن المرأة التي جاءت مسلمة من المشركين إلى المسلمين فردها المسلمون بناء على ذلك الشرط، فالمرأة يعني عاطفية وضعيفة ويغلبها الرجال، وقد يعني لرقة قلبها وضعف قلبها ربما يعني يقنعوها ثانية بالشرك. فالمرأة تختلف عن الرجل، الرجل قد يصبر ويصر ويتحمل العذاب، أما المرأة فلا تصبر وهي أرق قلبا. ثم مسألة الأعراض والفروج لابد أن يخطط لها، لذلك يعني جاءت هذه الآية، أمر الله عز وجل المؤمنين إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات وشكوا في صدق إيمانهن أن يمتحنوهن ويختبروهن بما يظهر به صدقهن من أيمان مغلظة وغير ذلك. فإذا ظهر للمؤمنين إيمان المهاجرات فلا يرجعهن إلى الكفار، وتكون هذه الآية يعني كأنها ناسخة للسنة، وهذا من أحسن الأمثلة التي تضرب في نسخ السنة بالقرآن. السنة هنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فصالح المشركين على أن من جاء مسلما من المشركين إلى الرسول يرده الرسول إلى المشركين ثانية، وهذا لفظ عام يشمل الرجال والنساء. فجاءت هذه الآية تنسخ الحكم بصدد النساء وتقر على الرجال، فهذا يسمى نسخ السنة، أو قد يعني يصلح للتمثيل نسخ السنة بالقرآن. وقلنا أن هذا أيضا لماذا؟ للمفاسد الكثيرة المترتبة على رد المسلمات إلى أهل الشرك، للحفظ على أعراضهن ولأنهن أرق قلوبا وأسرع تقلبا. ثم الله سبحانه وتعالى أيضا من حكمته سبحانه وتعالى، وقد كان النساء يعني ربما تتضرر من زوجها، مثلا المشركة تتضرر من زوجها فتقول والله لا أهاجرن إلى محمد وأصحابه وأتركك، ربما المرأة ضاقت ذرعا بمكة تريد أن أرضا أخرى، أو أنها هاجرت حبا في رجل من رجال المسلمين، فربما هناك أمور أخرى هي التي بعثت المرأة على أن تهاجر من مكة إلى النبي وأصحابه، طبعا في دار، طبعا في مال، حبا لرجل، يعني ضاقت ذرعا بزوجها أو كرهت زوجها أو أبغضت زوجها أو أهل زوجها إلى غير ذلك. فربما هناك دوافع أخرى دفعت بعض النساء إلى الهجرة، لذلك أمر الله النبي والمؤمنون وأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يمتحنوا المهاجرات. كيف يمتحنون؟ قيل يعني يمتحنون بأن يأخذ عليهم الأيمان المغلظة، أنكم تقسمون بالله أن كنا ما خرجتن يعني بغضا لأرض ولا بغضا لزوج ولا رغبة في مال ولا رغبة في رجل من رجال المسلمين، وما أخرجكن إلا حبكن لله ورسوله ورغبتكن في الإسلام. قيل الامتحان هو أن يشهدنا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. في الامتحان هو بالآية الأخيرة أو الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، وهذا الآية كلها من باب الإيه؟ الأقاويل التي لا تعارض. الخلاصة أن هناك امتحان يمتحن به الرسول والمؤمنون المؤمنات بالآلام المغلظة وغيرها على سبيل المثال، لاستبعاد يعني هذه الدوافع الأخرى. فإن بدأ المؤمنين أنها إنما لم تخرج للإسلام، خرجت للدوافع الأخرى، فهم بذلك يردوها ثانية إلى الكفار. وإن ظهر لهم المؤمنين بحسب الظاهر أن هذه المرأة مسلمة، يحتفظون بالمرأة ولا يردوها أبدا إلى المشركين. لذلك الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، بأخذها الأيمان عليهن، فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. وهذه اللفظة الجليلة الله أعلم بإيمانهن تدل دلالة مهمة جدا. هذه الدلالة معناها أن الذي يعلم السرائر هو الله سبحانه وتعالى، العالم بحقيقة الأمور وما تطويه الصدور هو رب العالمين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لم أمر أن أشك عن قلوب الناس، إنما أمر المسلمون، بل والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر بأخذ بأن يأخذ بالظاهر له الظاهر ويكل السرائر إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا دلالة على أن الإنسان لا ينبغي أن يعني يقف ما ليس به علم، بل عليه أن يأخذ بظواهر الأمور. فهؤلاء المؤمنات ثم يمتحن، فإذا يعني أقسمنا بالله وأخذ علينا العهود والأيمان بهذا فلنا الظاهر، وربما قد يتصور أن بعض المهاجرات لم تكن صادقة وحلفت بالله أنها صادقة وليس صادقة، ماذا نفعل؟ ليس علينا إلا أن نأخذ بالظاهر ونكل سريرتها إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي هو حسبها وهو الذي يعني يتولى أمرها. الله أعلم بإيمانهم، الله أعلم بإيمانهم. فإن علمتموهن مؤمنات يعني غلب على ظنكم أيها المؤمنون وظهر لكم علم الظاهر أنهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم لأنهن مسلمات ولا هم يحلون لهن، وذلك لأنهم كفار. يقول الشيخ السعدي لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فهذه مفسدة كبيرة في ردهم راعاها الشارع، وراعى أيضا الوفاء بالشرط، يعني الشارع يراعي أنهن لا يردون إلى الكفار، وأيضا يراعي الشرع أن هناك عهد بين المسلمين والكفار، فيراعي مسألة المهور. هذا الكافر أنفق مهرا على زوجته ثم هاجرت زوجته رغما عنه إلى المسلمين وأسلمت، فهنا الشرع يراعي المصلحتين، مصلحة الحفاظ على دين هذه المرأة، وأيضا مصلحة الحفاظ على العهد بأن يعني إيه يرد مهر هذه المرأة إلى زوجها حتى يعني يهدأ الكفار ويحافظوا على عهدهم، على عهدهم مع المسلمين. يقول وراعى أيضا الوفاء بالشرط بأن يعطي المسلمون الكفار أو أن يعطوا الكفار أزواجهن ما أنفقوا عليهن من المهر وتوابعه، يعني من هدايا مثلا أو كده، عوضا عنهن أو عوضا عن ذات النساء المسلمات المهاجرات. ولا جناح حينئذ على المسلمين، والمسلمون بذلك إذا فعلوا ذلك لا جناح عليهم أن يتزوجوا بهؤلاء المهاجرات، يجب عليهم أن ينكحوهن حتى ولو كان لهن أزواج في دار الشرك. لماذا؟ لأن بمجرد أن آمنت المرأة وأسلمت انفسخ العقد الذي بينها وبين زوجها الذي أقام على الشرك، بمجرد أن تسلم وهو مقيم على كفره بذلك ينفسخ عقد النكاح، وهي تتربص بنفسها مدة العدة، فإذا أكملت عدتها الآن هي يعني لها أن تتزوج بزوج آخر. أن تتزوجها بزوج آخر. أثناء العدة لو أن زوجها الكافر رجع إلى الإسلام فهي ترجع إليه بالعقد، إيه؟ لها أن ترجع إليه بالعقد الأول، ولا داعي لتجديد العقد. الخلاصة، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا. الخطاب لمن؟ الخطاب إما لولي أمر المسلمين للرسول أو لأمير المؤمنين، أن يعطي الكفار نفقة ما أنفقوا على أزواجهن الذين هاجروا إلى المسلمين. يعني مثلا الزوجة هاجرت مسلمة إلى المسلمين وكان مهرها 50,000، إذا ولي أمر المسلمين أو أمير المؤمنين أو هكذا يعطي الكفار 50,000، هذا مهر هذه الزوجة وهي عندنا لن نردها إليكم. وآتوهم ما أنفقوا، أي وآتوا الكفار ما أنفقوا من مهر على أزواجهن اللاتي هاجرن إليكم مسلمات أيها المسلمون. ولا جناح عليكم أن تنكحهن، وأنتم أيها المسلمون لا جناح عليكم أن تعقدوا على هؤلاء المسلمات المهاجرات إذا رغبتم فيهن زوجات، لا جناح عليكم أن تنكحوهن، لكن بشرط، إذا آتيتموهن أجورهن، أي إذا آتيتموهن مهورهن. فلا تظنوا أن رد المهر إلى الكفار يحل لكم أن تتزوجوهن بغير مهر، لا، هذه مسألة وهذه مسألة. المسألة الأولى متعلقة بالعهد الذي بينكم وبين الكفار، تعطوهم ما غرموا من مهر كفارة على العهد. أما إذا أردتم أن تنكحوا هذه المرأة المسلمة التي أسلمت وفرقت زوجها، فأنتم يعني تتعاملون معهن كأي امرأة مسلمة، لابد من صداق ولابد من مهر تلتزموه تجاههن، إلا أن يعفون أو يغضوا، هذا حقهن يعني، لكن أن تلتزموا هذا المهر لهن. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، أي من المهر والنفقة عليهن. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وكما أن الكافر لا يحل لمسلمة، فالمسلمة إذا أسلمت ينفسخ العقد الذي بينها وبين زوجها، فكما أن المسلمة كذلك، كذلك المسلم لا يجوز له ولا يحل له أن يمسك الكافرة ما دامت على كفرها. ولا تمسكوا أيها المسلمون الرجال بعصم الكوافر من النساء التي تقين على كفرهن وأنتم أسلمتم. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب لما نزلت هذه الآية طلق امرأتين كافرتين كانتا تحته لم يهاجرن وكان في مكة، فطلق هاتين المرأتين امتثالا لأمر الله ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وطبعا هذا يستثنى منه الكتابية الكافرة من أهل الكتاب، وهذا كما قال الشيخ السعدي غير أهل الكتاب. لماذا؟ لأن الله عز وجل أباح للمسلمين أن يتزوجن بالمحصنات من أهل الكتاب، كما قال الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. قال عز وجل بعدها: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. يقول الشيخ السعدي هنا، واحنا يعني هنا بنشوف يعني بنحاول يعني نفهم كلام الشيخ: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. يقول: واذا نهى عن الامساك بعصمتها فالنهي عن ابتداء تزويجها اولى. يعني ايه الكلمه دي؟ عندنا قاعده في الاحكام بتقول ايه؟ الاستدامه اقوى من الابتداء. الاستدامه اقوى من ايه؟ من الابتداء. خلاص؟ يعني هنا العقد بدأ فعلا، العقد بدأ فعلا، ثم نزلت الآية تقول: لا، أنت طالما أنت مسلم وهي كافرة العقد هنا يفسخ. إذا كان الحكم على العقد الذي هو يعني دائم او يعني استدام او حكم على العقد بعد ابتدائه بالفعل بان يفسخ، الى ان يمنع ابتداء العقد من باب اولى، الى ان يمنع ابتداء العقد من باب ايه؟ من باب اولى. وبالتالي هذه الايه ولا تمسكوا بعصم الكوافر وان كانت نصا على فسخ العقد ما بين المسلم والكافره، فهي ايضا تصلح للاستدلال على انه لا يجوز ابتداء ان يعقد المسلم ابتداء على كافره بعد هذه الايه. وان كان الحمد لله هناك دليل خاص هو قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، ولكن حتى نقول حتى هذه الايه ايضا تدل، وهذا من باب ايه؟ من باب اللزوم، من باب اللزوم يعني النهي، او من باب قياس الاولى، من باب قياس الاولى. يعني اذا كانت هذه الايه تدل على النهي عن الامساك وعلى فسخ العقد الذي ابتدأ فعلا، فلان تدل على النهي عن ابتداء العقد، فهذا من باب ايه؟ هذا من باب اولى، والله جل اعلى واعلم. قال عز وجل: واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا. يعني ايه واسالوا ما انفقتم؟ يعني انتم ايها المؤمنون اسالوا الكفار ان يعوضوكم عما انفقتم على ازواجكم. لماذا؟ لان بعض المسلمات ضعاف الايمان المنافقات ربما يعني يهربن ليلحقن باهل الكفر، يقعن في الرده والعياذ بالله. وهنا الرجل المسلم ايضا انفق عليها مهرا، وانفق عليها توابع المهر من نفقه وغير ذلك. فهنا جاءت المراه وهاجرت الى الكفار، فكان ان المسلم كان ان المسلمون ملزمون ان يردوا الى الكفار الذين بينهم وبينهم عهد، ان يردوا اليهم مهور زوجاتهم الذين او اللاتي تركنهن تركناهم وهاجرنا الى المسلمين. كذلك من باب الانصاف يلزم الكفار برد المهور على الازواج من المسلمين الذين ذهبت ازواجهن او ازواجهم الى الكفار. جاءت المراه تركت زوجها الكافر الى المسلم، فالمسلم يعطي او المسلمون يعطوا ذلك هؤلاء الكفار مهر هذه المراه حفاظا على الصلح. كذلك الكفار اذا جاءت المراه المسلمه التي كانت مسلمه ثم ارتدت والعياذ بالله وذهبت الى اهل الكفر، كذلك الكفار يلزمون من باب الانصاف ايضا، من باب المقابله، ايضا يلزمون بدفع مهر هذه المراه الى المسلمين. الى المسلمين، في الحقيقه الذي حدث ان المسلمون التزموا بهذا ولم يلتزم الكفار بهذا الشرط. وهذا من باب انصاف المسلمين. لذلك المسلمون هم انصف الناس واحفظ الناس للعهود، اما الكفار فهم مالكون ولا يحافظون على عهودهم، وطبعا لا يحترمون احكام الله عز وجل. فجاءت هذه الاحكام فامتثلها المسلمون ولم يمتثلها الكفار. الشيخ هنا يقول: واسالوا ما انفقتم ايها المؤمنون حين ترجع زوجاتكم مرتدات والعياذ بالله الى الكفار. هذا وان كان يعني لم يحدث او حدث على القليل النادر، ولكن هو ايضا حكم شرعي. فإذا كان الكفار يأخذون من المسلمين نفقة من أسلمت من نسائهم، فاستحق المسلمون أن يأخذوا مقابلة ما ذهب من نسائهم إلى الكفار. وفي هذا يقول الشيخ: في هذا دليل على أن خروج البضع من الزوج متقوم. يعني أن الزوج الذي دفع الصداق يدفع المهر والصداق نظير ما استحل من فرج. فإذا دفع الصداق ثم فات عليه البضع، هذا البضع متقوم بالصداق، فإذا خرج البضع فهذا أمر متقوم. يعني إذا أفسد مفسد نكاح امرأة رجل برضاع أو غيره كان عليه ضمان المهر، كان عليه إيه؟ ضمان المهر. هذه كلمة حقيقة يعني أنا مش فاهمها قوي، يعني طبعا ممكن يكون الواحد يعني مش كل كلام الشيخ انا اكون مراجعه بدقه او كده، ولكن انا اقول كلام باجتهادي. ولو احد الاخوه يعني مثلا ظهر لي امر معين او سال احد ممكن يرجع يراجعني في هذه المساله. انا كل باجتهادي الاعلم اقول يعني معنى الكلام ايه؟ اذا افسد مفسد النكاح امراه رجل برضاع او غيره، يعني ايه الكلام ده؟ انا قد تصور معين، الله اعلم بالصواب، يعني ان مثلا تكون معلوم في الفقه مثلا ان الرجل الاب له ان يزوج ابنته، ان يزوج ابنته ولو بغير رضاها طالما ان هذه البنت صغيره دون 9 سنوات. اتصور مثلا رجل بنته لا تزال في فتره الرضاعه وزوجها برجل ما، عقد عليها لرجل ما بحيث ان هو يبني بها لما يعني تنضج وتكبر وتحتمل في الامور الجماع فيدخل بها، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشه رضي الله عنها وهي بنت 6 سنوات ثم بنى بها وهي بنت 9. فممكن يتصور المساله اصغر من 6 سنوات، يعني البنت مثلا في فتره الرضاعه سنتين مثلا ولا حاجه وهي بترضع ووالدها ملكها لاحد الرجال الصالحين والراجل ده دفع الصداق كاملا في انتظار ان تكبر المراه ثم يبني بها بعد مثلا ان توصل سن 10 11 12 13 سنه يبني بها مثلا. ثم جاء رجل اخر يريد ان يعني يفسد هذا الامر، ايه اخوه مثلا غيران ولا حاجه اخو الزوج، فعمل ايه؟ خلى مراته مثلا ترضع البنت دي خلاص، فاصبحت البنت دي دلوقتي ايه؟ بنت اخو الزوج او البنت اخو العاقد في الرضاع، بنت اخو في الرضاع، فكده خلاص افسد عليه هذا النكاح، كده خلاص النكاح يفسد. طب نعمل ايه في الصداقه؟ هذا الصداقه هذا المهر الذي تكلفه الرجل يقول يرجع به على من افسد هذا النكاح، يرجع به على من افسد هذا ايه؟ العقد، لانه هو الذي تسبب في هذا الافساد بالرضاع. يعني كان الشيخ بيستنبط من هذه الايه الحكم العام، يعني ان كون ان يقول واسالوا ما انفقتم، يعني كل انسان يغرم صداق معين نظير ان يمكن من الدخول على المراه او ان يمكن من بضعها، ثم انسان يفسد هذا العقد بان مثلا ياتي الى زوجته فيجعلها مرتده والعياذ بالله، يتسبب في ردتها، فيتسبب في ردتها ايه اللي حصل؟ فسخ العقد، وبالتالي هنا الرجل الذي غرم الصداق يرجع على من افسد هذا الايه؟ العقد. والله جل اعلى واعلم. قال عز وجل: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، فيعلم تعالى ما يصلح لكم من الاحكام ويشرع لكم ما تقتضيه الحكمه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا. كما قلت لكم لما حكم الله عز وجل على كل فريق من المسلمين والكافرين ان يعول الاخر بنفقه او بالمهر بمهر المراه التي تاتي اليه من الفريق الاخر، التزم المسلمون وكانوا يدفعون نفقات او مهور النساء المسلمات الى الكفار. اما الكفار فلم يدفعوا مهور النساء المرتدات الى المسلمين. فالله جل قال: وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا. ومعنى الايه: ان فاتكم شيء من ازواجكم، اذا انفلت بعض من ازواجكم الى الكفار ولم يعطكم الكفار المهور فعاقبتم، يعني فكانت لكم العقبه. كانت لكم العقبه زي ايه مثلا؟ كانت لكم العقبه بأن مثلا يعني السلام عليكم أقول: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. ها؟ طيب يعني إيه المعنى الكلام؟ قيل أن المعنى يعني اليوم انفلت منكم مثلا امرأة ارتدت إلى الكفار فطلبتم المهر فلم يعطوكم، فبعد يومين ثلاثة جاء اثنين من النساء الكفار ليسلمن لكم فأصبحت لكم العقدة. ها؟ يعني انتم عاقبتموهم، ها؟ يعني زي ما خرج منكم مرتدين او مرتدات اليهم، جاء مسلمات، ها، اليكم، فكانت لكم العقبه. فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، يعني بكده تمتنعوا بقى. يبقى هم امتنعوا عن اعطاء المهور، انتم ايضا تمتنعون عن اعطاء الايه؟ عن اعطاء المهور لهم. وبدل ما تعطوا ليهم مهور نسائهن، لا، اعطوا مين؟ اعطوا الازواج المسلمين الذين خسروا ازواجهن، ازواجهم. مفهوم الكلام؟ اقول تاني، وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا. قيل في معانيها معاني. المعنى الاول، النهارده شذت امراه من المنافقين، امراه منافقه ذهبت للكفار واعلنت انها مرتده. فانت طلبت من الكفار، قلت له خلاص هاتوا المهر بتاعها، احنا بينا صلح، هاتوا مهرها بقى. مهرها مثلا 20,000. قالوا لكم لا، مش شايفين حاجه. طيب. بعد يومين ثلاثه جاء اثنين من النساء الكافرات الى المسلمين واسلمنا وحسن اسلامهم. فقال الكفار اعطونا المهور. قال لهم لا، انتم اعطوناش، انتم ما اعطيتوناش مهور المهر اللي جات لكم. ومهرها كان 20,000، ومهر الاثنين دول كل واحده 20 يبقى 40,000. ها؟ ها؟ يبقى احنا كده زايدين عليكم. طيب. يبقى احنا كده ممكن نعفيكم، ها؟ نعفيكم 20. يبقى 20 قصاد 20. وال 20 الثانيه دي بدل ما نعفيها لكم، لا، نعطيها لزوج، ها؟ لزوج للزوج المسلم الذي فرت زوجته مرتده الى ايه؟ الى الكفار. يعني عمليه يعني بنخصم هذا من ذاك. وقيل المعنى الثاني، وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم، يعني عاقبتم بمعنى انكم في احد الغزوات غنمتم، وكان هناك غنائم وكان هناك سيف فيما بينكم وبين الكفار غير المعاهدين، فغنمتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، يعني اعمدوا الى الازواج المسلمين الذين يعني ارتدت زوجتهن زوجتهم وذهبوا وذهبنا الى الكفار، فعوضوهم بشيء من الغنيمه نظير ما قدموا من مهور، ثم فاتهم البضع المتقوم لان المراه قد هجرت الى الكفار. خلاص؟ يقول الشيخ كما تقدم ان الكفار اذا كانوا ياخذون بدل ما يفوت من ازواجهم، فمن ذهبت زوجته الى المسلمين الكفار وفاتت عليه لزم ان يعطيه المسلمون من الغنيمه بدل ما انفق. فاما ان يعطوه من الغنيمه كما قلت، يعطوه من الغنيمه، ها، الزوج اللي زوجته ديت هربت وهو خسر مهر كتير، المسلمون لما يفوزوا على الكفار يعطوه من الغنيمه قبل قسمتها او من الفيء. او يعطوه ازاي؟ يعطوه بدل ما يعطوا الكفار يعطوه هو، لان الكفار امتنعوا عن ما يلزمهم، فايضا المسلمون يمتنعوا عما يلزمهم تجاه الكفار من اعطاء رد المهور الكفار، وبدل ما ان يسلموه للكفار يسلموه لهذا ايه؟ لهذا الزوج، لهذا الزوج. يعني ارجو ان تكون يعني فهمت. قال عز وجل بعدها: واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون، فإيمانكم بالله يقتضي منكم أن تكونوا ملازمين للتقوى على الدوام. قال عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. هذه الشروط هي تسمى مبايعة النساء. يبايعن على إقامة الواجبات المشتركة التي تجب على النساء والرجال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل ما امره الله به، فكان اذا جاءته النساء يبايعنه، ويعني على هذه الشروط. على الا يشركن بالله شيئا، هو واضح، ولا يقتلن اولادهن الا بان يعني يقتلنهن في رحمهن، ها، بان يسقطوهن، او يقتلن اولادهن اذا يعني اذا ولدنهن خشيه الاملاق، ولا يزنين كما كان يفعل في الجاهليه، يعني من البغايا وذوات الاقدام، فكان اما تكون بغي يعني يدخل عليها الرجال والعياذ بالله، او تتخذ شخص معين تصادقه وتزني به، والعياذ بالله، ولا يقتلن غيرهن ولا يسرقن ولا يزنين. اما الزنا فكما قلت ولا يسرقن، اي ولا يسرقن من الغير، لا يسرقن من الغير، ولا يسرقن ايضا من ازواجهن. يعني المراه بالنسبه لزوجها لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايه قال ولا يسرقن، فقالت هند بنت ابي زوجة ابي سفيان، هند بنت عتبة، قالت ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني لا يكفيني ولدي، فانا اخذ من ماله فهل علي شيء؟ فقال لها النبي خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف بالمعروف. فهنا ولا يسرقن معناها ايه؟ لا يسرقن من الغير. وايضا بالنسبه للازواج، الازواج اذا كان المال يعني مال غير يعني ليس في حرز، ليس مالا في حرز، فلها ان تاخذ اذا كان رجل شحيح تاخذ بالمعروف ما يكفيها ويكفي مثلها ويكفي ولدها. اما اذا كان الزوج عنده في البيت خزانه معينه وهو عليها اقفال وعليها احراز، فاذا هي سرقت منه فهي ايضا تعتبر ايه؟ تعتبر سارقه، وهي داخله هنا ايه؟ في عموم النهي. ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن. ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن. يعني ايه بقى بهتان يفترينه بين ايديهن؟ قال الشيخ البهتان الافتراء على الغير. اي لا يفترين بكل حال، سواء تعلقت بهن وازواجهن او تعلق بغيرهن. يعني ايه تعلق بهن وازواجهن؟ تعلق بهن وازواجهن تاتي ببهتان، يعني تاتي بولد تدعيه انه من هذا الرجل. يعني هو زوجها فتاتي بولد هو ليس بولد زوجها وتقول هذا ولدك، هذا ولدي منك. ها؟ فهذا بهتان تفتريه بين ايديها وارجلها، بين ايديها انها ارتقرته بيدها وارجلها لانها ادعته انها ولدته من فرجها. ها؟ وقيل يعني هذا يعني اذا لا تاتي بدعي او تاتي بولد وتنسبه الى زوجها وتقول هذا ولدي منك. هذا فيما بينها وبين زوجها. طب ايه اللي بينها وبين غيرها؟ قيل لان البهتان قيل فيه اقوال، قيل البهتان السحر، قيل البهتان الغيبه والنميمه. ها؟ اذا هذا هو عموم كانه داخل فيه عموم الافتراء على الغير بان يعني ينم بالغيبه والنميمه والبهتان والكلام عليهم والافتراء عليهم وغير ذلك. قال ولا يعصينك في معروف. ولا يعصينك في معروف، قال اي لا يعصينك في كل امر تامرهن به، لان امرك لا يكون الا بمعروف. كان الشيخ يقول يعني هذا القيد يعني ليس معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم يامرهن بغير المعروف وهن مامورات بان لا يعصينه الا لا يعصينه في معروف فقط. لا، النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لا يامر الا بالمعروف، ولكن كان هذا القيد يعني تعليم لنا. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول عن خيرة خلقه وسيد ولد آدم يقول ولا يعصينك في معروف، ها؟ فهذا أبلغ في الدلالة على أن ولي الأمر، ها؟ والأمراء والوزراء والرؤساء لا يطاعون إلا في المعروف. لا يطاعون إلا إيه؟ في المعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف. أما إذا لم يكن هناك معروف فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كيف هذا والله يقول لنبيه ولا يعصينك في معروف هو النبي؟ ها؟ فبايعهن اي اذا التزمن بجميع ما ذكر، واستغفر لهم الله عن تقصيرهن. انسان يا جماعه مهما بلغ فان يعني الاتيان بالواجبات على اكمل وجه والانتهاء عن المحرمات فهذا امر يعني لابد فيه من تقصير، لا يتصور الاتيان به على وجه الاكمل، فلابد من تقصير يجبره ذلك باستغفار. واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم كثير المغفره للعاصين والاحسان للمذنبين والتائبين، والاحسان الى المذنبين التائبين. رحيم وسعت رحمته كل شيء وعم احسانه البرايا سبحانه وتعالى. قال عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور. والمعنى يا أيها المؤمنون إن كنتم مؤمنين بربكم ومتبعين لله مجانبين لسخطه لا تتولوا، والتولي هو المحبة والنصرة، لا تتولوا قوما نكرة في سياق النهي تفيد العموم، أي قوم غضب الله عليهم استحقوا غضب الله عز وجل عليهم، وإنما غضب عليهم لكفرهم، وهذا شامل لجميع أصناف الكفار. أنا عايز أعرف يعني الصوت واضح، يعني أنا أنهيت كده الصورة لحد نهاية الصورة، كان الأمر واضح. لن تتم، يعني وقفنا لحد ايه؟ وصلكم ايه؟ لحد قول عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور. معنى الايه: يا ايها المؤمنون الذين امنتم بالله عز وجل لا تتولوا، اي لا تناصروا ولا تحبوا قوما غضب الله عليهم. قوما هنا نكرة تفيد العموم، أي قوم استحقوا غضب الله عز وجل عليهم. قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، فيها معنيان مشهوران. المعنى الأول: هؤلاء القوم الذين غضب الله عليهم يئسوا من الآخرة، يعني يئسوا من حصول رحمة الله لهم في الآخرة، يئسوا من نصيب، من أي نصيب في الآخرة لهم من رحمة الله ومن جنة الله سبحانه وتعالى. يئسوا من الآخرة، يئسوا من حصول الثواب فيها، كما يئس الكفار من أصحاب القبور. كما يئس الكفار الذين قبروا، الذين دفنوا، لأن الكفار إذا دفنوا ووقفوا على حقيقة الأمور علموا أنهم هالكون وأنهم خالدون في النار لا محالة، وعلموا لما قبروا ودخلوا قبورهم علموا انهم مخلدون في النار وفي غضب الله عز وجل، وان الله عز وجل يغضب عليهم ولا يرحمهم ابدا. فهؤلاء يئسوا من الاخره في حال حياتهم، يعني هم احياء، يئسوا من حصول اي ثواب في الاخره، كما يئس الموتى من الكفار من رحمه الله في الاخره. هذا هو المعنى الاول. المعنى الثاني مش قنوط، يعني مش مساله قنوط، ليس قنوطا. قنوط ايه؟ وده كافر. هو الكافر يعني الياس هو معناها انه علم، الياس فيه هو العلم، خلاص هو ايقن هذا الرجل الكافر في الدنيا. يعني كان هذا الانسان الذي غضب الله عليه مثلا، لو قلنا ان هم اليهود، اليهود يجحدون نبوه النبي وهم يعلمون انه نبي، وبالتالي يعلمون انهم اذا استمروا على كذبهم في الدنيا فهم في النار في الاخره، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فهؤلاء قوم غضب الله عز وجل عليهم، يئسوا من الاخره، هم في حال حياتهم يعلمون انهم على باطل، ويئسوا من حصول اي ثواب في الاخره، كما يئس المشركون عباد الاوثان من اصحاب القبور. عباد الاوثان اذا ماتوا ايقنوا بالهلاك، ويئسوا من كل خير يحصل لهم في الامور الاخره. فيأس هؤلاء في حال حياتهم كيأس هؤلاء الموتى الذين عاينوا الأهوال وعاينوا الحقائق. الكلام واضح؟ ده المعنى الأول. يأس هؤلاء من الآخرة وهم أحياء، لأنهم كاذبون وجاحدون، كما يأس الموتى المقبورون، يعني الكفار من أصحاب القبور هنا، يعني الكفار المقبورون، الكفار الذين ماتوا وقبروا يأسوا. طيب يأسوا لماذا؟ لأنهم لما ماتوا أيقنوا بالحقائق، فهناك يئس من حصول اي خير لهم. المعنى الثاني: لا تتولوا قوما غاضب الله عليهم. قد يئس من الاخره، مش يئس من رحمه الله في الاخره، يئس من الاخره يعني يئس من حصول الاخره، يعني كانهم يعني انهم يعني يشكون في البعث، حتى انهم يقولون لماذا لا ياتي البعث، لماذا لا ياتي اليوم الاخر، فهم يئسوا من حصوله، وهذا ايضا كفر. هذا ايضا ايه؟ كفر. يائس من الاخره يعني يائس من حصول البعث، يائس من اتيان يوم القيامه، خلاص كده. كما يائس الكفار من الموتى، يعني الكفار اذا مات لهم موتى ييأسون منهم، ييأسون من بعثهم، يستبعدون بعثهم ثانيه. يائس الكفار من أقربائهم الذين دفنوا، يقولون هؤلاء الذين ماتوا لن يبعثوا ثانية ولن نلقاهم ثانية أبدا. فيأس هؤلاء من البعث كيأس أولئك من الموتى، أي من بعث الموتى، من بعث الموتى. المعنى كده واضح؟ هذان معنيان ذكرهما الشيخ السعدي، وبدأ المعنى الأول كأنه يعني مال إليه أكثر من المعنى الثاني، والله عز وجل أعلى وأعلم. ولا في أسئلة يعني، في أمور تانية يعني غير واضحة؟ طيب جزاكم الله خيرا، إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.